الرحيم. السلام على نبينا محمد. السلام على نبينا محمد وعلى آله.
أشكر معك الشيخ.
يتفضل الشيخ.
يتفضل الشيخ.
مشكورا.
نخر عليك عندي حديث من اللي حاضر معنا الدورة الماضية. من حاضر معنا الدورة الماضية وقفنا السادس شريف السادس يوم السابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكنا أخذنا فيما مضى عددا من الأحاديث التي ذكرها العلامة النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، التي حرص فيها على جمع الأحاديث الجوامع ذوات الألفاظ القلائل والمعاني الكثيرة. وأنبه على أمرين مهمين نقصدهما في هذا الدرس. أولهما أهمية تذكر الرجوع إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة في كل ما يعرض علينا، فإن هذا هو علامة الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن أراد أن يقيس إيمانه فليعرضه على هذا المعيار الذي ذكره الله في كتابه. ولذلك أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله، وأمر باتباع الكتاب والحكمة التي هي السنة، وأمر جل وعلا بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف. والأمر الثاني مما نؤكد عليه أهمية تفهم النصوص الشرعية من خلال القواعد الصحيحة للاستنباط، فإن بعض الناس يهجم على النصوص الشرعية كتابا وسنة ويحملها ما لا تحتمله من المعاني، ومن ثم يوقع الضلال في الأمة. والواجب الرجوع إلى قواعد الاستنباط والفهم التي اهتم العلماء بترتيبها وذكرها من خلال مؤلفاتهم الأصولية. كنا فيما مضى قرأنا 6 أحاديث من الأربعين النووية، ولعلنا إن شاء الله نقرأ في هذا اليوم الحديث 7. تفضل الشيخ هلال.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، يشتمل على معالم الدين قاطبة، ولذلك أرجع كثير من أهل العلم جميع مسائل الدين إلى عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث، وعده بعضهم ربع الإسلام، وقال آخرون هو ثلث الإسلام، وقال آخرون بل جميع الأحكام ترجع إليه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي بنا أن نتفهم هذا الحديث وأن نعرف معانيه. قوله هنا الدين، الأصل في لفظ الدين أن يقصد به الطاعة، ولذلك يقال دان فلان بكذا، يعني أطاع. وإن كان هذا اللفظ قد يطلق ويراد به ما يلحق الذمم وما يحاسب عليه العباد. لذلك يقال يوم الدين، مالك يوم الدين. والأصل في الألف واللام أن تكون للاستغراق، فكأنه قال الدين كله مستغرق في النصيحة. ومن القواعد المقررة عند جمهور الأصوليين أن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فالدين معرفة بالألف واللام، والأصل فيها أن تكون دالة على الحصر، بحيث يكون الدين كله منحصرا في النصيحة. والنصيحة يراد بها خلوص الشيء من غيره، هذا الأصل في لفظ النصيحة. ولذلك يقال لبن ناصح، يعني أنه مخلص ليس معه شيء آخر يخلط به. وأريد بالنصيحة هنا وفي عدد من المواطن الرغبة بجلب الخير، هذا هو المراد بلفظ النصيحة هنا. وقد اختلف أهل العلم في حديث الباب في قوله الدين النصيحة من حيث دلالته على الحصر على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن هذا اللفظ على ظاهره، لأن الأصل جعل الألفاظ على ظواهرها، فيكون الدين كله منحصرا في النصيحة. قالوا ويدل على هذا أن النصيحة تشمل جميع أحكام الشرع، فما من حكم إلا ويمكن إدخاله في مفهوم النصيحة كما سيأتي. وقال الطائفة من أهل العلم بأن قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ليس مرادا به الحصر، وإنما المراد به الأغلب والأكثر، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقال آخرون بأن الحصر هنا إضافي، والمراد به أن أعلى مراتب الدين توجد في النصيحة، ولعل القول الأول هو أظهر الأقوال، ويدل عليه عدد من الأمور. الأمر الأول أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها، وأن لا تصرف عن الظاهر إلا بدليل. وحديث الحج عرفة الأصل أن يكون المبتدأ منحصرا في الخبر، لكن جاءتنا نصوص أخرى تدل على أن هناك شعائر من شعائر الحج غير الوقوف في عرفة، من مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله هنا قلنا، القائل هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه قال الراوي قالوا لمن يا رسول الله. اللام حرف جر، ومن اسم موصول بمعنى الذي، فكأنهم قالوا النصيحة تكون لمن يا رسول الله، وذلك أن العرب تحذف من كلامها ما يعلم أو ما سبقت الإشارة إليه، فلما تقدم ذكر النصيحة قبل ذلك لم يحتاج إلى إعادة هذا اللفظ مرة أخرى. وقولهم لمن يا رسول الله، هذا يدل على حرص الصحابة على السؤال عن أحكام الدين وعن فهم النصوص الشرعية واستيضاح ما أشكل. فهذا يدل على شيئين: الأول فضيلة أولئك الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين وأوردوا ما قد يشكل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجيب عن هذه الإشكالات وأن يحل وأن يبينها ويوضحها للأمة. والأمر الثاني أن سؤال الطالب لشيخه بعض المسائل التي لم يعرفها ولم تتضح لديه ليس فيه شيء من الحرج، بل هو من القربة ومن الديانة ومما يؤجر عليه العبد، وفيه اقتداء بحال أولئك السلف الصالحين رضوان الله عليهم. قوله قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجيبا أولئك الصحابة الذين سألوه لمن يا رسول الله، قال لله، المبتدأ محذوف حذف للعلم به، تقديره النصيحة تكون لله الحديث. والنصيحة لله لا تعني أن الله عز وجل يحتاج إلى شيء من أفعال العباد، فإنه سبحانه غني عنهم لا يحتاج إلى أحد من خلقه البتة. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالنصيحة إذن لا تستلزم أن يكون المنصوح له محتاجا للناصح، وإنما قد يكون المستفيد هو الناصح. والنصيحة لله تكون بعدد من الأمور، أولها فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، بحيث يعتقد الإنسان بوجود الله عز وجل ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وعدم جواز صرف من العبادة لغيره، مع إثبات الأسماء والصفات، الأسماء وصفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من الإيمان من النصيحة لله عز وجل. وقوله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله تكون بالإيمان بهذا الكتاب إجمالا وتفصيلا، حيث نؤمن أنه من عند الله عز وجل، وأن الله قد تكلم به حقيقة، كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن النصيحة لكتاب الله أن نعمل به وأن نتبعه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومن النصيحة لكتاب الله أن نقرأه في الأوقات المتفاوتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكذلك من النصيحة لكتاب الله تدبر المعاني العظيمة التي احتواها هذا الكتاب، التفكر فيه وتأمل المعاني وقراءة تفسير كتاب الله عز وجل في التفاسير المعتمدة الموثوقة. وهذا كله مما يدخل في تدبر الكتاب الذي ذكره الله عز وجل بقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن النصيحة لكتاب الله الدعوة إليه وإرشاد الخلق للاهتداء بهديه، وبيان أن هذا الكتاب قد احتوى على حل مشاكل الناس، فإن الله عز وجل قد أمر بالدعوة إليه، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد قيل في قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أن المراد به مقارعة الحجج التي يتكلم بها المخالفون بحجج القرآن. وقد قيل في تفسير هذه الآية قول آخر معروف عند المفسرين، ومن النصيحة لكتاب الله تحكيمه في كل ما يرد علينا من المسائل، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن نعلم أبناءنا هذا الكتاب وأن ندرسهم إياه ليتلوه حق تلاوته. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل حفظ آيات القرآن، بحيث يجب أن يكون في الأمة طائفة تحفظ هذا الكتاب لأنه من فروض الكفايات. ولذلك أثنى الله عز وجل على أولئك الذين حفظوا هذا الكتاب كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو قال الجوف. ومن النصيحة لكتاب الله إقامة حروفه، بحيث نعرف المدود ونعرف أحكام التجويد لنقرأ هذا الكتاب على أتم الوجوه كما نزل من عند الله عز وجل. ومن النصيحة لكتابه أن نعرف القراءات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف معاني كل قراءة من هذه القراءات. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بعدد من الأمور، أولها الاعتقاد الجازم بأنه مرسل من عند الله عز وجل لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من نار جهنم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقد صدقه في كل ما تكلم به، فكلما جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزمنا بصدقه ولم يتبادر إلينا شك أو ريب في أي خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تدرك عقولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تعرف ما تكلم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بأشياء عن الله عز وجل قد لا تدركها بعض العقول. ولا يعني أن النصوص الشرعية فيها ما ينافي العقول ويضادها، بل فيها ما تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه، وليس في النصوص الشرعية ما تحيله العقول وتمنعه العقول الصحيحة. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طاعته في أوامره، فكلما جاء أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نستجيب له، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك إذا جاءنا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا، ولا نقول بتقديم الهوى أو العقل أو رغبات النفوس على ذلك على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النواهي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بعبادة وشريعة واردة عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح لنا أن نخترع عبادات جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ومن النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم معرفة حق أهل بيته وحق صحابته، بحيث نوقرهم ونجلهم ونعرف مكانتهم، ولا نعتدي على أحد منهم لا بسب ولا بقدح، وما حدث بينهم من خصام فإننا نكله إلى الله عز وجل، ونعتقد أنه أن كل واحد منهم قد اجتهد اجتهادا سائغا، فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد واستفرغ وسعه فكان ولكنه أخطأ فكان له أجر واحد. قوله: وليئمة المسلمين، يعني أن النصيحة تكون لأئمة المسلمين. والأصل في لفظ الإمام أن يكون أن يراد به من له التقدم، وقد يراد به من له الولاية، وقد يراد به من يقتدى به، وحينئذ يشمل هذا اللفظ طائفتين: الطائفة الأولى الولاة الذين لهم أمر الولاية في الأمة، فهؤلاء يجب على كل مؤمن أن ينصح لهم، والنصيحة لهم تكون بعدد من الأعمال، منها السمع والطاعة لهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كما رواه الإمام مسلم. ومن النصيحة لهم اجتناب الكلام فيهم قدحا وسبا، فإن الغيبة محرمة في الشريعة، فإذا تعلقت بالولاة كان إثمها أعظم، لأنه يترتب عليه تزهيد الناس في ولاتهم، مما يؤدي إلى تفريق كلمة أهل الإسلام. ومن النصيحة للولاة جمع كلمة الناس عليهم واحتساب الأجر في هذا، وجعل الناس يسمعون لهم ويطيعون، فإن السمع والطاعة لولاة الأمور يترتب عليها من من المصالح الشيء الكثير، ويترتب على ترك ذلك مفاسد عظيمة، ولذلك جاءت النصوص بالأمر بجمع الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، كما في الصحيح. ومن النصيحة لولاة الأمور إرشادهم ودلالتهم على ما فيه خير وصلاح لهم وللأمة واحتساب الأجر في هذا. فكلما وجدنا شيئا من الملحوظات الشرعية احتسبنا الأجر في النصح لهم بإبلاغ ما نجده إليهم، ويكون ذلك بأدب وبألفاظ طيبة، وخصوصا في وقتنا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال، فالبريد مهيأ والرسائل الإلكترونية مهيأة ووسائل الاتصال كثيرة، ومن ثم يتمكن الإنسان من الكتابة لهم في كل ما يعرض له. ولا يعني هذا أن يلزم الإنسان هؤلاء الولاة بما يرسله إليهم من النصائح أو يقدح فيهم إذا لم يأخذوا بنصيحة، فهذا لا يجوز ومن الأمور المحرمة. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالخير والصلاح، لأن في صلاحهم صلاح أهل الإسلام. ولذلك تتابع الأئمة بالتوصية بالدعاء لولاة المسلمين. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أيضا أن يعود الإنسان أبناءه على السمع والطاعة لولاة الأمور، بحيث يرشدهم إلى أن ذلك دين وقربة يتقرب بها لله عز وجل، بحيث نجعل الأبناء يسمعون ويطيعون لا خوفا من العقاب وإنما رغبة في الأجر الأخروي. وولاة المسلمين كما يشمل الإمام الأعظم يشمل كل من له ولاية، من أمراء المناطق، من الوزراء، من مدراء الإدارات، من رؤساء الدوائر، إلى غير ذلك من أنواع الولايات. والقسم الثاني مما يدخل في هذا اللفظ لفظ أئمة المسلمين علماء الشريعة، وذلك أنهم يقتدى بهم في الخير. وعلماء المسلمين على الأمة تجاههم واجبات عظيمة تعد من النصح لهم، فمن ذلك توقيرهم ومعرفة مكانتهم، فإن الله عز وجل قد رفع مكانتهم وأعلى منزلتهم، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وكما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن النصيحة لعلماء أهل الإسلام الثناء عليهم بما فعلوه من أعمال صالحة في الأمة، وتعريف الناس بقدرهم ومنزلتهم، ويتضمن ذلك النهي عن ذمهم والقدح فيهم، فإن ما يفعلونه إن كان باجتهاد فهم مأجورون عليه، ولو قدر أنه بغير اجتهاد فهذا لا يجيز لنا أن نتكلم في أعراضهم، لأنه أولا غيبة، ولأنه ثانيا يعتبر من الصد عن دين الله عز وجل، لأن صد الناس عن علماء الشريعة يتضمن صدهم عن العلم الذي معهم. ومن النصيحة لعلماء الإسلام الرجوع إليهم والصدور عن آرائهم، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.